تفضل الجواب اللي تكون عنده بعد التعرف الى ان مقاصد هذا الكتاب اربعة: مباحث الحضاري، مباحث الحكم الاصلي، مباحث الحجج والاصول العملية. والذي بايدينا هو مباحث الالفاظ. قلنا ان مباحث الالفاظ ناظرة الى كيفية الامر وكيفية النهي والمقادير والاطلاق والعموم والبيان وما الى ذلك. لكن قبل التعرف الى مباحث الالفاظ الابتدائية يتعرض المصنف اولا الى مقدمات تحت عنوان مقدمات مباحث الالفاظ. جمله تلك المقدمات مدى من كلام ثالثا وبقي عندنا جمله منها. من المقدمات التي تتعرض الى ذكرها هنا وهي مساله قديمه في علم الاصول، مقدمه داعي علم الاصول. هذه المساله نرى انه صاحب المعالم يتعرض الى هذه المساله وغير صاحب المعالم من الكتب العظيم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وغير صاحب المعالم ايضا يتعرض الى هذه المساله. عنوان المساله استعمال الشرط الواحد في اكثر من معنى. مقابل المساله انه السنه الاولى تحريم حد الإله، هذا أهم نقطة عندنا، تحريم حد الإله. النقطة الثانية أنه تعطل المبدأ التطوري لهذا الإله، تعطل المبدأ التطوري لهذا الإله. النقطة الثالثة رأي المصنف في الأقوال المتحدة ورأي المصنف في المسألة. بعد الانتهاء سر التنبيهات مجموع المطالب أربعة، مجموع المطالب أربعة. أما ما يبلغ في المطلب الأول أعني تحرير حد المطالب، أنا تبعا للمطالب سنتحدث الآن في ضمن دائرة لفظ المشترك، لكن كما سيأتي منه أنه النجاح ليس منحصر خلافا لبعض ليس منحصر بمقاعد اشتراك، بل هذا البحث سيجان يأتي بالاشتراك ويأتي بغير المشترك ويأتي بغير المشترك. حاصل هذا البحث كان بلفظ واحد اكثر من معنى، معنى مثلا اذا هو كان ما بين المعنى الحديثيين ام مجازيين، اما احدهما حديث الاخر مجاز، هل يمكن بضربه واحده وباستعمال واحد وبلفظ واحد ان اريد كلا المعنيين على ان يكون كل منهما مراد مراد الى اللفظ فقط ايضا في استعمال واحد وبلفظ واحد ان تقصد اكثر من معنى على ان يكون كل معنى مراد منه منفردا على حدين فاصل بخصوصه تبي عبراته. غالب انه في الوجود في بحث المعنى الغنائي، اما المعنى الغنائي يمكن ان يراد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المجهول المضارب والمجهول الاضافي. الجمل ونقول للإنسان القروي فلان جبان الكلب، فإنه هل المعنى الحقيقي مراد وهل المعنى المجازي؟ يعني يكون والترقي عمرا لا مانع من ان يلتزم في استعمال واحد بلفظ واحد برابط المسؤول المطابقي والمسؤول الانتباهي، بل المسؤول الانتباهي على ما هو المعروف لا يتأتى الا بما لو كان المسؤول المطابقي مقصودا. اذا يمكن بلفظ واحد ان يقصد اكثر من مدلوله، ولكن هذا ليس محل النزاع. لماذا هذا ليس محل النزاع؟ لان محل النزاع اعاده المعنى الاول بخصوصه واعاده المعنى الثاني بخصوصه. يعني حينما اريد المعنى الاول اريده بانما هو دون غيره بشرط لا، والثاني لما اريده اريده دون غيره يعني دون الاول بشرط لا، وكل منهما بخصوصه يريده. هل يمكن ذلك ام لا؟ اما في مثال اراده المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي فاني في صوره اراده المعنى المطابقي لا اريده بخصوصه ووحده وحده، وانما اريده على سبيل لا بشرط. يعني هل اريد المعنى الالتزامي وقد تريد؟ فإذا ليس حديثنا على أن تأكد الآن على أيش؟ على قيد بخصوصين، على قيد خاصة، على قيد منفردين. محل النزاعين هو في استعمال واحد وبعد وبلفظ واحد، هل يمكن أن في عالم الإرادة، في عالم الإرادة، في عالم الإرادة هل يمكن أن أريد كلا المعنيين على أن يكون كل معنى كل معنى مراد بخصوصه؟ هل يمكن ذلك أم لا؟ هو هذا محل النزاع. وبعبارة فعلا حسنا له زيت، نبض زيت موضوع على زيت ابن عمرو وزيت ابن مهر، لا شك انه يمكن في هذا المتكلم ان اقول ائتني بزيد بكرينه واذكر كرينه بالمقام وسميها الكرينه المعينه وان اريد خصوص زيد بن عمرو، هذا فيه غير فهو معنى ان كان عالم الاشتراك، ويمكن اراده احد المعاني بواسطة القرينة المعينة فإن ذلك ممكن ولا تستفي فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلنا أن نقول تأتي بزيدين وأذكر قرينة معينة سواء كانت القرينة الأولية أو مقارنة أو حالية أي منهما أريد منه حصة أو فردا من الفردة، هذا لا مانع منه. هذا الصورة الأولى وهو إرادة أحد منهما على نحو التاريخ، أو إرادة من دون كرينة، من دون كرينة فإنه يريد أحدهما من غير تعيينه. الذي سبب المطلع العلمي جدا هذا سميه الإجمال، الإجمال هو إرادة أحد المعنيين لكن من دون تعيين أي من المعنيين هو المراد. هذا لا مانع. إذا لا مانع في دائرة عالم الاشتراك اللفظي كما في مثال زيد أن أريد فردا بخصوصه ببركة القرينة، كما لا مانع من إسقاط القرينة، وحينئذ يكون المولد من موارد الإجمالي، هذا لا مانع منه. وهكذا لا مانع، وهكذا لا مانع أن أريدهما معاً بأن أوجد معنى يجمعهما، بأن أقول أريد زين أي كلا زينين، لا هذا بخصوصي ولا ذاته بخصوصي. فالمسؤول من مطابق لهذا الكلام شنو؟ كلاهما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلاهما تعيش أنت ابن أقول لك تبني لزيد لكن مأخوذ من زيد هنا شنو؟ هو المعنى الموضوع لأن المعنى الموضوع له شنو؟ وهذه الذات وكل ذات وإنما معنى آخر شنو المعنى الآخر؟ معنى جديد وما هو معنى كلاهما كلاهما فأستعمل لفظ زيد وأريد معنى كلاهما لكن هذا الاستعمال حقيقي هو مجازي واضح أن الاستعمال مجازي الاستعمال بمعنى غير موضوع له هذا اللفظ لكن هل فيه بأس؟ لا إذا إذا واحد كان يأتي لي بزيد وكان مقصودا طبعا بعيدا وكان مقصودا كلا الفردين هل في ذلك غير؟ لا هذا بالتنمية المصطلح العلمي استعمال اللفظي في الجامع المجازي استعمال هذا بالمون استعمال اللفظي أكثر من معنى وإنما يكون من موارد استعمال اللفظ في معنى واحد لكن ذلك المعنى الواحد نسميه معنى كلي ويكون معنى مجازي فهو ليس من مورد النجاة فلنا أن نعترف أنه يفضل المتكلم أن يستعمل لفظين ويريد المعنى الجامع بين المصداقين المعنى الجامع بين المصداقين فكرة التجامع على نحو العموم الشمولي أو على نحو العموم الاستغرامي أو على نحو العموم الفكري على كل الأنحاء لا بأس ذلك لكن هذا لا يصطلح عليه استعمال اللفظي في أكثر من معنى لا يسمى استعمال اللفظي أكثر من معنى وإنما يصطلح عليه علميا استعمال اللفظ في معنى واحد ذلك المعنى الواحد جامع بالحقيقية الجامعة المجازية ولم يتوقف أحد قط في جواز استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد إنما التساؤل كان في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى هذا ليس من مطالبه ليس من مطالبه لأنه ما يأتي اللفظ ليس معناها وإنما معنى واحد لو أكثر من مصداق فإن الاشتراك المعنوي جائز عند لغة الأعراب ومعنى الاشتراك المعنوي شنو؟ لفظ واحد موضوع للمعنى الكلي الذي له مفاهيم إذن نحن نعترف لك بإمكان استعمال اللفظ الواحد في المعنى الجامع الذي له أكثر من مصدر إلا أن هذا ليس هو مورد السؤال ولا يدخل في حريم النزاع فإن الكل يتفق على جواز استعمال اللفظ الواحد في المعنى جامع سواء كان ذلك المعنى الجامع حقيقيا أم كان ذلك الجامع مجازيا مجازيا على نحو المجاز الواقعي او على نحو المجاز الانتزاعي يعني المعنى الجامع لا ليس له ما في نجاة الخارج وانما العقل يقوم بعملية انتزاعي العقل يقوم بعملية انتزاعي هذا فيه كان ذلك الجامع يراد من العموم المجموعي ام العموم الاستغرامي من العموم الأفراد أو ذلك شو الفرق بين العمومات أنه كل هذا داخل ولا يكون في محلها العموم المجموع يعني شنو يعني إرادة المجموع لجنب المجموع أقول لك اعتقد بالأئمة الاثنى عشر بجنب شنو اثنى عشر فلو واحد اعتقد 11 واحد يعد ممتزلا أقول يعد ممتزل ب 11 وعاصيا لواحد وإنما لا يعد أصلا ممتدلا وذلك لأن المطلوب منها عموما بشرط المجموع عموما بشرط المجموع حظي مجال الانسان اقول لك اي انسان اللي هو الروحي والمادة، لكن الروح والمادة على نحو العموم طبعا بالنسبة للبنيوية على نحو العموم المجموع، يعني لا يمكن فصل المادة عن الروحي كما لا يمكن فصل الروحي عن المادة. فلما اقول لك تأتي بانسان على سبيل العموم المجموع اي اريد هذا مع هذا فاحدهما دون الاخر لا يعد على العموم المجموع. العموم الاستغرابي مثل اقول لك مثل معالج انت تحب ان يكون عالما ابن منطقتك يعد هذا امتثالا او لا يعد امتثالا؟ يعد امتثالا، وذلك لانه اجر معالج بحميده منحل الى انه اجر سيء واجر مبكر واجر محضر، لكن على نحو البدل على سبيل فأي من الأبراج من أكرمت رفقا من تفلت الأمر المعمول هذا يسمون بماذا؟ العموم السراء العموم الذي واحد منهما لا على النحو التعيين شو الفرق بين الاستغراب والبدني؟ البدني واحد لكن مو معين أقول لك أريد منك صلاة بس صلاة تقدر تصليها صلاة تقدر تصليها إلا
ولا جامع بين المعنى الاول والمعنى الثاني، وانا كنت
أريد ذاته فقط. هل يجوز هذا أم لا يجوز ذلك؟ هذا هو حاصل النقطة الأولى. العنوان شنو؟ تحرير محل النزاع. النقطة الثانية هو أنه ما هو أي مصلى في ذلك، هو أي مصلى على هذا الشعار ذلك، عدم جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى، عدم جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. سواء كان هذان المعنيان حقيقيان أم مجازيان، أم أحدهما حقيقي والآخر مجازي، على التقادير الثلاثة لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وذلك أنا راح أذكر خلافا لبعض حيث قال بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذا الأقوال متعددة، الأقوال تنظم في قوانينه يذكر مجموعة من الأقوال هذه. إذا أنا مرة أنا أضيع الأقوال ففي نقص على لب المطلق. يبدع المصنف السبب وهو عدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى. تجد المصنف معروف ماذا يشوف في دليل المصنف؟ قال احب ان اشرفك على مقدمتين، خوف ان تميز بين المقدمتين، فان لا يتحقق الخوف بين المقدمه الاولى والمقدمه الثانيه. الوان المقدمه الاولى مقدمة في عالم الوجود، الوان المقدمة الثانية مقدمة في عالم الخلق. هو لي جولة ووقفة في عالم الوجود، وعندي جولة ثانية في عالم الخلق. بعد ذلك هذه المقدمة تتبع في نتيجة مقدمة. وأنا يجب أن أبين لك الدليل أنه دليل في كلمات الأعلام متفارق جدا، فإنما أريد لك الدليل أن الأشياء بشكل حتى أنت تستطيع أن تميز أن هذا الدليل هل هو دليل إصبعاني أم دليل نائي. أبو تفارق جدا قوي بين دليل الإصبعاني وبين دليل النائي وبين دليل العراقي. في كل سبب النائي والعراقي والإصبعاني هل كل سبب على هذا على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ والأدلة هل متقاربة حتى البعض يتصور أنها منهم؟ هذا دليل واحد لا تستطيع أن الواقع أنه هذا ليس دليل واحد وإنما أدلة متعددة. فعلاً بعدما نغير المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نسعى أن نقرر الدليل ثم نقرر أن هذا الدليل هو رأي من؟ هذا يهمني هذا الدليل رأي من؟ ولماذا صار هو دليل فلان لا فلان وفلان؟ مع أن المهم عندي لتقابل الدليل بين الأدلة الثلاثة يعتبر البعض أن هذه ليست تعدد في الأدلة وإنما هو تعدد في السيارة وإلا دليل واحد. نحن نريد أن نقول أن الأدلة ثلاثة والشيء المقلد الشيء المقلد نقلد في هذه المسألة في دليلية المسألة للمدرة من المدارس في المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ طبعا حوالى إلى ما تقدم في علم المنطق ألوان المقدمة جدا في حليم الوجود أنه قد يكون وجود يستثل إلى شيئين لكن إسناده لأحدهما إسناد حقيقيا وللآخر إسنادا مجازيا. نظير ما قلنا في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، كنا نقول الوجود موجود هاي قضية رقم واحد، والقضية الثانية الإنسان موجود هاي قضية رقم اثنين. الخبر منه موجود لكن الوجود في القضية الأولى مسند إلى الوجود فهو إسناد حقيقي، إسناد حقيقي، والموجود مسند إلى الثاني إسناد مجازية. ليه؟ لأنه نحن إذا الواقع ما عنده تعدد في الأساوية نقصد أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي. مجازي ولم أقل تبعي، وإنما قلت ماذا؟ الفارق بين المجازية والتبعية أنه في التبعية عندنا وجودة، كم وجود عندنا؟ وجود أهداف الأول واحد متقدم والآخر وجود متأثر، لكن وجوده تعدد في الوجود. فالتبعية إنما تفترض في دائرة تعدد الوجود، أما المجازية تفترض في من؟ في وحدة الوجود، يعني ما عندنا تعدد في الوجود، لكن هذا الوجود الواحد لأحدهما يكون إسنادا حقيقيا وللآخر إسنادا مجازيا، كما قسمنا جوارا تكرارا بدال الجال السفينة والسفينة، فكلاهما نقول السفينة متحركة وجال السفينة متحركة، فإن المتحرك في القلب في القضية الأولى إسناد حقيقي وفي القضية الثانية إسناد مجازي، أو الباب يجري والميزان يجري، جريان الماء جريان حقيقية وجريان الميزان تعيده، لكنه جريان مجازي. في حديث الوجود قد يكون عندنا وجودا واحدا لكن يسند لاحدهما اسنادا حقيقيا وللاخر اسنادا مجازيا. نريد ان نرى في دائره اللفظ والمعنى، احنا عندنا لفظ وعندنا معنى، ها هنا عندنا تعدد في الوجود ام عندنا وحده الوجود؟ وإذا كان عندنا وحدة الوجود فالوجود حقيقة لمن؟ والوجود الثاني الوجود المجازي لمن؟ المغلب يريد أن يدعي أنه في حليم اللفظ والمعنى ليس عندنا تعدد الوجودات، يعني لن يكون المتكلم خالق لوجودين ولن يصير من المتكلم مخلوقين، وإنما كبر من المتكلم مخلوق واحد. أي مخلوق من هو الذي صدر حقيقة على الإطلاق؟ الآن أنا شو يصدر مني؟ يصدر مني معنى؟ جميل، ما يصدر مني معنى. هل المقولة مقولة الألفاظ هي التي تصدر حقيقة؟ فالوجود الحقيقي علما لله، الوجود الحقيقي علما لله. نعم هناك وجود عبر عنا تنزل او تنزيلي او عبر عنا جعلي او عبر عنا اعتباري، كذي عبر عنا متخيل بسبب وجود النفس رح يتولد عندنا معنى، لا يجب المعنى وجود بحيث يكتفي اثار الوجود بعد تعرف الوجود، يعني لن يصل مني انا المتكلم وجود النفس ووجود المعنى، وانما الذي صدر مني والوجود للفرد يكون اسنادا حقيقيا والوجود للمعنى يكون اسنادا مجازيا. هذا النقطة الأولى. النقطة الأولى إذا شنو في مرتبة الوجود في عالم الألفاظ والمعاني نعتقد بانفراد الوجود لا بتعدد الوجود، إلا أنه ندعي أن الوجود لأحدهما يكون وجودا حقيقيا وللآخر يكون وجودا مجازيا. الموجود في الحقيقة الصادقة المخلوق من المتكلم هو الذوق، أنا الآن أخرج ألفاظ أصبح ألفاظ، أنا خالق الألفاظ، أجل خلق الألفاظ رح يوجد خلقا تبعية مجازية، خلقا مجازية وهو خلق المعنى. هذا المقولة هاي مقدمة الأولى. المقدمة الأولى شنو؟ الموجود أولا وبالتالي يكون الذوق أم المعنى؟ لا، والموجود ثانيا وبالتبع منه معنى، قلنا بالتبع من هذا المبدأ. أما في مرتبة عالم القوس المقدمة الثانية، أما في مرتبة عالم القوس الأول والعكس تماما، يعني المقصود أولا وبالذات من هو المعنى، والمقصود ثانيا وبالعرض ما هو اللفظ،
الحل الأول في قيادة أي شيء. إحنا الآن نتذكر أن الشيء
بما انه يتحول في ضمن المكلف التالي. عبارة الشيخ هي هذا الحجر الصحيح انه لا يمكن ان يجتمع لحاضرين على مجهود واحد. لا يمكن ان يجتمع لحاضر على مجهود واحد. ليه؟ لا يمكن ان يجتمع لحاضر على مجهود واحد. الذكر عن هو المجهود الواحد رح يستمر اللفظ. ما يتغير بعد. ان قلت الذكر ليس مجهوبا الاخلاء هو مجهوب للتبع. بما تقدمت من المقدمة الثانية الا انه في المقدمة الثانية قلنا المتكلم هل يلحظ المعنى وهم يلحظ لا غاية الأمر مذكورة بالذات أولا وبالذات والمعنى والمذكور ثانيا وبالتبع هو شنو؟ اللفظ هو اللفظ. واضح الذي أقوله؟ إنما السؤال الذي الذي هو الحد الأوسط في كلامه هو هذا. لا يمكن أن يجتمع لحرام على مذكور. هذا شنو دليل هذا القانون؟ المقدمة الثالثة عند الإنسان. ولذا هو في مقام دفع هذا فتكبر. في دفع هذا الشيء يتجلى في أمر التكوين. قال المقام حاله كحال ما لو أنه عند مرعاة وعند صورة المرعاة. الموجود الشرعي يتجلى في الحديث. أنا راح أفضل نفس المصطلحات الكثيرة في مسألة المرعاة وصورة المرعاة. بسم الله الرحمن الرحيم. تناجي ولداني تارة في عالم الوجود وأخرى في عالم الزحاب. أما في عالم الوجود فإن الموجود حقيقة هو الفرعات والصورة لا وجود لها. وإذا ما بها أفعال الصورة المنطلعة للمرعات إلى أدر الحرارة الموجودة للمرعات تعرف؟ ما تعرف. ليه ما تعرف؟ لأن ما هي وجود. لأن ما له وجود. إنما الموجود حقيقة ماذا على الوجود؟ مرآت. دليلنا هذا عمدة دليلنا هذا. إلا دليل النار أمام المرآت. انطبعت صورة النار في المرآت لكنها تحرق المرآت هذه النار؟ كلا. لماذا؟ لأن على النار ليس لها وجود حقيقي. إنما وجودها وجودا مجازيا. والأجر يريد الوجود حقيقي وليس امر للوجود المجازي. هذا ما يرتبط بعالم الوجود. ما يرتبط بعالم الخلقي انت المرآة حتى تمر بها. اذا المقصود من الصورة ام المرآة؟ صورة. واذا احيانا الانسان يبوح الى صورته ويتامل في صورته ساعات ولا يلتفت الى اطار المرآة. بحيث لما يجي يقول لك هاي الغاية اللي بدي شلون دول تعمل؟ الزخرفة مالتها كيف؟ شكلها كيف؟ اقول لك فكرة ساعة استاذة الدورة للمرأة. يقول انا مو مقصود المرأة. وانما المقصود الحقيقي الصورة. المقصود الحقيقي الصورة. هل يمكن التباين بين عالم الوجود وبين عالم بعد الآن نريد الواضح كلام الشيخ. كان فإذا صورة كانت تستوعب تمام المرآة يمكن أن تكون هناك صورتان في مرآة واحدة. يمكن أن نفر الصورة تحيط على ذلك مو أن الصورة تستوعب نصف المرآة والصورة الثانية تستوعب النصف الآخر. هذا ممكن. هذا من أمثلة الجامع الذي سابقا قلنا خارج عن حريم النزاع. إنما سؤالنا وين؟ إذا كانت الصورة تستهلك المرآة بأسفل. هل يمكن في آن واحد في آنين أم لابد؟ مرة جاي يجي يقل على الصورة على المرآة فتنحك صورة زيد على المرآة حيث تدخل مساحة المرآة في أثرها وبعد ذلك يتنحى في عرضها. هذا ما يزال. هذا كلامنا. كلامنا وين؟ في آن واحد. وأن صورة الزيت تهيمن على المرآة بجماله وصورة عمرو تهيمن على المرآة بجماله، فهل لنا في أمر تكريمي أن تنقذ صورة الزيت في المرآة في نفس الوقت تنقذ صورة عمرو في نفس المرآة؟ يقول هذا معناه اجتماع لحامين على ملحوظ واحد. من الملحوظ الواحد؟ المقصود من الملحوظ التبعي، الملحوظ التبعي في عالم الخلق وهو المرآة، وهو المرآة. فهذا ماذا أقول؟ هذا تبكي. لأنك وذلك في تأليم آخر، إذا واحد عنده معدة واحدة وهذه المعدة من تقدر تتحمل أنه إلا خمس مفاتيح، وهل يمكن أنه نجعل فيها خمس مفاتيح من القيمة وخمس مفاتيح من السلج في آن وبيومين في آن واحد؟ الجواب كذا، الجواب كذا. ما نحن هذا ملحق مع أفاده الشيخ آخر. نحن عندنا استمرار في كلام الشيخ أنه إحنا ما فهمنا، تعال قل لك بلاد، قل لك بلاد. في مرتبة عالم الوجود كما قلت، في مرتبة عالم اللحاف كما قلت، لكن أنت لتنس على هذا الحد الأول وهو استحالة اجتماع لحافات على ملحوظ واحد. هذا ما فهمنا، هذا ما فهمنا. هذا لابد من إدراك مستمر هي الحد الأول وهو الفناء، وهو الفناء، وهو الفناء. يعني الفناء الملحوظ يبنى باللحاف، الملحوظ يبنى باللحاف. خصوصية الملحوظ أنه بان في اللحاف، فإذا كان اللحاف واحد مثل جنون، مثل جنازة، مثل جنازة، مثل التابوت. أنا عبر مو جنازة الآلة، جنازة مع التابوت، مثل التابوت. على التابوت كم واحد تقدر تنين في آلة واحدة؟ ما تقدر تنين شخصه. نعم إذا أبطيت ما يبقى على ذلك من أمثلة الجامع، من أمثلة الجامع المبروك الزان كامل قام. هل يمكن أنه تنين جنازتين في التابوت الواحد؟ قل لها عملة ليش النقطة غير ليها، النقطة غير ليها. تقول لأنه هذا فناء وانتهار عثر عن مقالب وذلقالب، والقالب لا يتحمل إلا ثروة. نقطة الشيخ هي هذا، أنه هذا الوجه يبنى إلى عالم الإحار لأجل هذه القضية. هذا الإحار خصوصيتا ان يبنى لحاظ هذا الترمى المعنى، لحاظ المعنى. فان لحاظ المعنى هو تطور المعنى، فان تطور المعنى الذي هو مقصود بالذات يبنى بالمتطور قال وهو الذات. هذا الكلاء الاول يمنع من الكلاء. وإذا قلنا استحالة اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد أي على نفس واحد، فإنه بعد الاعتراف بالفناء ولا يمكن لوجود واحد في آن واحد أن يبنى فيه اجتماع، فإنه يجب أن يكون الكثير واحد والواحد كثير. إما أن تقول أنه عندي تحدث كله، أو يكون عندي وحدة للمعنى على الالتزام بالفنائي بعد الالتزام باللحاظي. أما أنه تجد فأنه عندنا تعدد بالمعنى ووحدة باللفظ، يلزم تعدد اللحاظي على المفهوم الواحد، أو يلزم تعدد الفنائي بالمفهوم الواحد، تعدد الفنائي ولتدريبه. أفضل مثال أقول أن يلزم الوجود الواحد أن يموت مرتين في عالم الواحد. أفضل التعبير هو هذا ما نحن فيه يكون من أمثلة يعني تجيبية المصنف الحد الأوسط في كلام المخلوقة يلزم أن يكون الوجود الواحد يتقدم في آن واحد انعدام المرتين، وهذا ممكن. إذا انعدم بعد انتهى صار هلاك، فلا معنى لأن تعدمه بعد ذلك لانعدام جائز. نحن نحتاج إلى بيان شنو الفرق بين هذا صحيح كلام، بس أنا فكرت قضية أنا سابق عن هذا خليها بعنوان تعييده. شو شنو الفرق بين البحار واللاحد والمجهول؟ قضية شنو الفارق بينهم؟ عندنا بحار عندنا مجهول وعندنا لاحد. أنا مثلا في حلم مكتوب في الفلسفة الفارق بين الإيجاد والوجود، وأنه هل عندنا تحدث في الإيجاد والوجود أم عندنا وحدة؟ هذا أرجوه إلى ما بعد، أرجوه إلى ما بعد. الآن أنت بعنوان أمر مسلم أخرى أنه عملية الإتحاد هي محو من الكلام، سبق بالحالة، إن إذا يمكن أن تخرج في الدليل سبق لنا هذا الكلام. أما الإتحاد مرده إلى الكلام، هل يمكن الإشكال أم لا؟ بس يبقى سؤالي انه شئنا ان الهولة ليش اتكرت اذا نحن من نامنا انه بدأ الهولة ليش اتكرت الجواب ربما انه ذكرها لدفع التوافق لئلا يظن الضال ان عالم الاتحاد وعالم الوجود من وان واحد، فاذا كان في عالم الاتحاد المقصود بالذات هو اللوح والمقصود بالسبع هو المعنى، ففي حالة الوجود انفراد الأمر أراد أن ينزل على ثنائية حالة الوجود عن حالة الجحاد، وأراد أن يتبع الثالث أنه لا يلزم التعاون في عباراتنا في مرة نقول أن الجرد مقصود بالذات وفي مرة نقول الجرد مقصود بالسبع، فليسأل علينا أن النور مرة نقول مراد الزعبي ومرة يقول مراد السبع، هل في ذي في حالة ثلاثية؟ يقول لا ثلاثية، لأن في أحدهما منظور فيه حالة الخلقي وبالآخر منظور فيه حالة الوجودي. فالذي جرب المصنف إلى الحديث عن المقدمة الأولى أعني بين قوسين عالم الوجود وقد ذاك التوهم من أنه هناك علاقة فلسية بين عالم الوجود وبين عالم الخلق، فكل ما كان ذلك في عالم الوجود هو ذلك في عالم الخلق، وكل ما هو ذلك في عالم الخلق هو ذلك في عالم الوجود. أراد أن نتكلم عالم الوجود محاسبات شيء وعالم الخلق محاسبات شيء آخر، وعلى عالم شيء سؤال بعد ما اكتب عالم أن الأمثلة التي سيذكرها المصنف هل هي أمثلة مرتبطة بعالم الوجود أم مرتبطة بعالم الخلق؟ هذا أنا أتعرف عليه الحمد لله رب العالمين. هم مثلا هم بعضهم يقول بالتسمية، بعضهم يعني يقول بالجواب عالم مواقع بالتسمية، هناك من يقول بكل الموارد، الذي يقول بكل الموارد في الحديث راح يتنازل عن هذا بخصوص ولا بد، يعني يقولون عن هذا المثال الذي يقول بالجواب في كل الموارد الذي في المفرد يعني يجب أن يكون استعمال اللفظ أكثر من معنى، لكن لما يجي دليل يبينه مو هذا المعنى بخصوصه وذاك المعنى بخصوصه، الذي في الحديث يقول أنك أنت أعلم